بسم الله. أخذ في موضوع ذلك الحكم، فإما يقصد أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، أو يقصد أن العلم بالمجعول يؤخذ في نفس الموضوع نفس المجعول. فإذا قصد أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع نفس المجعول، هذا يبتلي بالاستحالة، إشكال ثبوتي. وإذا قصد أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، فهذا يبتلي بالمحذور الإثباتي خلاف الظهور، لأن ظاهر قوله رفع ما لا يعلمون أن متعلق الرافع ومتعلق العلم واحد، بينما بناء على هذا متعلقهما يصير مختلفين. أقول لماذا لا نثير احتمالين آخرين إلى جنب هذين الاحتمالين لنجد بأنهما هل يبتليان بنفس هذين المحذورين أو بمحذور آخر أو لا يبتليان؟ الاحتمالان اللذان أثارهما أستاذنا الشهيد، أولا أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالمجعول، رفع عن أمتي ما لا يعلم، هم رفع يقصد المجعول رفع، وهم ما لا يعلم يعني المجعول الذي لا يعلم، أن يكون العلم والرفع متعلقين معا بالمجعول. هذا الاحتمال الأول ومحذوره ثبوتي. والاحتمال الثاني أن يكون العلم متعلقا بالجاعل والرفع متعلقا بالمجعول. رفع يعني رفع الجاعل، ما لا يعلم يعني نسخ، وإنما بدون نسخ يرفع شيء ما. هذا إذن لابد وأن نقول بأنه يرفع المجعول لا يرفع الجعل، أما إذا حملنا على رفع الجعل هذا يسبب النسخ. ولهذا حملوا الرفع على رفع المجعول. والعلم عند عدم العلم بمن تارة عند عدم العلم بالمجعول أيضا، هذا إشكاله ثبوتي، وتارة عند عدم العلم بالجعل، فعند عدم العلم بالجعل يرتفع المجعول، هذا محذوره إثباتي فقط. يصنع الركية يصنع القربة، فيقول لأنه أنت اللي قاعد تصنع، من أول ما تصنع ضيق فم الفم مالته، مو أولا أصنع واسع وبعدين ضيقه. ضيق فم الركية هنا لا ليس المراد به أنه بعد الوسعة ضيقه، بل يعني أنه من بداية صنعه أصنعه ضيقا. ومثل هذا الاستعمال كثير في اللغة العربية ودارج، أن يقصد بفعل ما أن لا بعد نقيضه يغيره، بل من البداية من بدايته بحسب هذا الفعل يمشي أو يسير أو يقصد. مثل هذا الاستعمال يقال على طريقة ضيق فم الركية. فيما نحن فيه إذا فسرنا حديث الرافق بأنه الحكم لازم موجود ثم يرفع، هذا يستلزم النسخ كما قلنا. إذا كان الحكم موجودا ثم يرفع هذا يصير نسخ. الذي ذكره أستاذنا الشهيد أيضا. نضيف إلى ذلك اثنين آخرين، الثالث أن يكون العلم والرافع معان متعلقين معا بالجاعل، اثنين هم متعلقين بالجاعل، يعني بمعنى أنه رفع الجاعل يعني لم يوضع من البداية عمن لا يعلم بنفسه ذلك الجاعل، من لا يعلم بالجاعل رفع عنه هذا الجاعل، يعني لم يوضع له الحكم من البداية على طريقة ضيق فم الركية. فيكون متعلق العلم والرافع كلاهما هو الجعل. والرابع أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل. يصبح طرفا لوجوب الحاج، أو إذا بل مثلا ما كفت شيء خارجي لعله يقصد أنه نفس الإنسان، هل ينتسب الحكم إلى الإنسان أو لا ينتسب؟ عند تحقق الحكم مثلا وجوب صلاة الظهر قبل الأذان لا ينتسب إلى المكلف، بالأذان ينتسب يعني بدخول الوقت ينتسب إلى المكلف. فصفة من الصفات تستحدث عند تحقق الموضوع في الخارج. إذن فتفسير المجعول غير واضح، أكو نظريات عديدة، ومن أستاذنا الشهيد في كلماته توجد كلمات عديدة من هذا القبيل. إحنا ماكو داعي أن ندخل في ما هو الصحيح أو وما هو الباطل من هذه الوجوه ومن هذه الصور العديدة، إحنا مستغنين عنها، وإنما نقول بأنه وجود المجعولي فيه ثلاث فرضيات رئيسية، ثلاث فرضيات: إما الوجود المجعولي وجود مستقل تماما عن الوجود الجعلي كما انتخبه واختاره الشيخ النائين المرزي النائين رضوان الله تعالى عليه، أنه وجود مستقل تماما، مو صفة وإنما وجود جديد مستقل تماما عن الوجود الجعلي، وإما أنه أصلا الوجود المجعولي ليس له وجود ثان، لا وجود مستقل ولا صفة من الصفات، مثل أنه الفرق بينهما باللحاظ التصوري الأولي أو باللحاظ التصديقي الثانوي. فالوجود حقيقة واحد، ماكو وجوديا لا بالحقيقي، لا وجود حقيقي مستقل ولا وجود صفة تستحدث نهائيا، ما يوجد شيء جديد عند تحقق خب، هذه الفرضيات الثلاثة، على كل فرضية نتكلم، لأنه الإشكاليات الثبوتية والإثباتية، الإشكالان الثبوتي والإثباتي يردان أو لا يردان، وعلى أي وجه من الوجوه الأربعة يرد الإشكال، وعلى أي وجه من الوجوه الأربعة لا يرد الإشكال. مثلا على الفرضية الأولى، فرضية نظرية المحقق النائيني، إن ثبت بأنه على فرضية تفسير المجعول بوجود جديد مستقل، كل الوجوه الأربعة بل كل الوجوه الأربعة لتعلق العلم والرافع تبتلي بإشكال ثبوتي أو إثباتي، يعني كلها تبطل، وبالتالي ما يصير تعلق العلم بل تعلق الرافع بالحكم الواقعي، لأنه لو تعلق بالحكم الواقعي فيدخل في أحد هذه الوجوه الأربعة، وعلى فرض كون المجعول وجودا مستقلا، إذا شفنا بأن الوجوه الأربعة كلها بها إشكال لابد وأن ننتقل إلى كون الرافع متعلق، كون الرافع متعلقا بالحكم الظاهري، فيثبت مراد أستاذنا الشهيد. أما إذا وجدنا بأنه على تفسير على فرضية المحقق النائيني، على تفسير بناء على تفسير المجعول بالوجود المستقل، بعض الوجوه الأربعة يبطل وبعض الوجوه الأربعة لا يبطل، بعد لا نضطر أن نوجه الرافع إلى الحكم الواقعي، بل نوجه الرافع ما نضطر عفوا أن نوجه الرافع إلى الحكم الظاهري، بل نوجه الرافع إلى الحكم الواقعي، إذ قلنا بأنه أساسا التفسير الأولي الظهور الأولي للرافع هو الرافع الواقعي، ما لم يثبت قرينة على خلاف ذلك. فإذا وجدنا بأنه على كل فرضية من هذه الفرضيات الثلاث لابد وأن نتكلم بأن الإشكال، إشكال الثبوتي أو الإثباتي، يرد على ياهو على كل هذه الأربعة ووجوه الأربعة لتفسير المجعول، أو على بعضها دون بعض. إذا ورد الإشكال على كلها يثبت كلام أستاذنا الشهيد بأنه لا بد من توجيه الرافع إلى الحكم الظاهري، الرافع يصير رافع ظاهري مو رافع، إذا صار رافع واقعي يبتلي بالإشكال الثبوتي أو الإثباتي على كل الوجوه الأربعة. أما إذا على بعضها دون بعض نختار ذاك الوجه الذي لا يبتلي بالإشكالية. الآن نختار الفرضية الأولى، فرضية تفسير المجعول بالوجود المستقل على مبنى المحقق النائيني. على هذا المبنى، على هذه الفرضية، نجد بأنه الوجه الأول والوجه الثاني يبطلان بالإشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي الذي ذكرهما أستاذنا الشهيد. في الوجه الأول ذكر الإشكال الثبوتي، وفي الوجه الثاني ذكر الإشكال الإثباتي. وفي الوجه الرابع، يعني الثاني مما احنا اضفناه، اضفنا الثالث والرابع، الثاني مما احنا اضفناه، هذا الرابع يبتلي بالاشكال الاثباتي ما يشابه الاشكال الاثباتي الذي ذكره استاذنا الشهيد في الوجه الثاني، لانه الوجه الرابع هو ان يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل. إذا بل ما لم تعلم بالمجعول فالجعل مرفوع عنك، فهذا يبتلي بل مخالفة ظهور حديث الرافع بأن متعلق الرافع ومتعلق العلم شيء واحد، كون متعلق أحدهما غير متعلق الثاني خلاف الظاهر. هذا الخلاف، هذا المحذور الإثباتي الذي ذكره أستاذنا الشهيد هنا، هنا بعكسه يصير، هناك كان أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، إحنا الرابع مالتنا لأنه أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل، بعكس ذلك. ولكن هذا التعدد، مشكلة التعدد يبقى، مشكلة التعدد تبقى. إذن فالرابع هم باطل، يبتلي بإشكالية. بالكراس واضح بأنه حتى الإشكال الثبوتي أيضا يرد عليه، بس هذا ما كنا داعي ندخل به. لكن الوجه الثالث راح يصفو عن إشكالية. ليش الوجه الثالث؟ يعني الوجه الأول من الوجهين اللذين نحن أضفناهما، يعني أن يكون العلم والرافع متعلقين معا بالجعل، أن يكون العلم والرافع كلاهما متعلقين بالجعل، هذا لا يرد عليه لا إشكال ثبوتي ولا إشكال إثباتي. ليش؟ لأنه هذا ما راح يؤدي إلى توليد متعلقه، بل يؤدي إلى أن الحكم من الأول لا يجعل كما ذكرنا في طريقة استعمال ضيق فم الركية. لاحظتوا؟ إذن فهذا ما راح يستلزم الإشكالية الثبوتية، لأنه إحنا هنا نقول بأنه عند عدم العلم بالجعل يكون الجعل مضيقا من الأصل، من بدايته مضيق، فهذا ما فيه إشكالية ثبوتية، ما فيه استحالة، كما أنه إشكالية إثباتية ما بي، لأن متعلقهما واحد، متعلقهما ليس متعددين، حتى نقول بأنه خلاف ظاهر الحديث بأن متعلق العلم يكون نفسه متعلق الرافع، لا، هنا كلاهما متعلقهما الجعل. إذن فهذا الوجه الثالث ما راح يبتلي لا بالإشكال الثبوتي ولا بالإشكال الإثباتي. إذن فعلى فرضية تفسير المجعول بالوجود المستقل الجديد كما هو مبنى المحقق النعيمي راح ينجو من الإشكاليات ياهو الوجه الثالث من الوجوه الأربعة لمتعلق العلم والرافع. الوجه الثالث ينجو، فيمكن أن نحمل حديث الرافع على هذا الوجه الثالث من دون استلزام لا مشكلة، لا المشكلة الثبوتية ولا المشكلة الإثباتية، وبالتالي ماكو داعي للتوجه إلى حمل حديث الرافع على الرفع الظاهري، لا خليه يبقى على الرفع الواقعي، ما بي شيء، ما دام أكو مفر عن الإشكاليات، ما دام حصلنا على مفر من الإشكاليات خلي ظل حديث الرفع على الرفع الواقعي، ماكو داعي نحمله على الرفع الظاهري. هذا بناء على الفرضية الأولى، وأما بناء على الفرضية الثانية والثالثة سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.